أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. اللي كنا وما زلنا نبحث عن أدلة وجوب أدلة وجوب ستر المرأة أو حرمة النظر المرأة إلى الأجنبية. جمعة من العلماء هذا صرحوا، وبعضهم بدا ماله مثل حكيم الفقهاء إلى الملازمة بين وجوب الستر على المرأة وبين حرمة النظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. ومن هنا حاولوا إثبات وجوب الستر بما دل على حرمة النظر، وكذلك أعداد إثبات وجوب حرمة النظر إذا وجب الستر. وكل ما حاولت أن أتعمل منشأ هذه الملازمة هذا من عين لم أجد له منشأ، لأن الملازمة بين الشيئين ينشأ من عهد الثوبين، إما أن يكون عهد الشيئين علة للآخر والآخر إلا موجبة للآخر والآخر معلول له، أو يكونان معًا معلولين لعلة موجبة واحدة. وكلا الملاكين لإثبات الملازمة منتفيان في المقام، حيث ليس كل من الحكمين مرتبطا بحكم الآخر، بل كل منهما حكم مستقل. نعم، وجوب الستر على المرأة حيث هذا يوجد هناك يحتمل أن يكون هناك ناظر محترم، لكن لا لأجل حرمة النظر على الناظر، بل لأجل أنه هي لازم أن تتستر، لأن التستر هذا كما هو واضح ليس لأجل هذا الرؤية فقط، بل لأجل احترام وكرامة المرأة في الإسلام أن تكون مستورة عنه. بل فعلى هذا الأساس الاستدلال بالملازمة من بين الحكمين بسباسة حكم على حكم ثاني هذا جدا غير واضح. ثم إن السيد العظم رفض استدلال بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بل أنه هذه آية لا تدل على حرمة النظر، بل لأنه غض معنى ها هنا ليس مقصود الرؤية، بل مغض هو صرف النظر، مثل ما يقول فلان يغض عن فلان يعني يصرف نظره عن فلان، كما ورد في حادثتين أنهم جاء أحد أتباع معاوية لعنه الله تعالى إلى المدينة، فجاسر على عهد الأئمة جرى عن بال إمام حسن إمام حسين إمام الباقر، هذا فالإمام ساكت عنه لا يرد عليه، لما رأى أن الإمام لا يرد عليه قال إياك عني، يعني هو ذاك حتى يقولش عني إياك، لما كان يجاسر على الإمام وعلى جده علي بن أبي طالب أو على أبيه أهل على حسنين، وله إمام كان وعنك أغذو، بل فما نظر يعني عني عنك أصرف النظر، فالغض هو صرف النظر، صرف الإنسان صرف اتجاهه، فالمقصود بالغض ها هنا يقول سيد العظم هو صرف النظر عن المرأة والابتعاد، يعني حتى لا يتورط بالمقدمة. هذا الذي أفاده سيد العظم غير واضح، باعتبار أن الآية فيها جملتان، إحداهما قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغض من أبصارهم، والجملة الثانية ويحفظ فروجهم، وحفظ الفرج هذا يتحقق بترك ما يكون هذا ما يتلذذ به فرج الإنسان. كلمة الفرج لغة يطلق على ما للمرأة وعلى ما للرجل، أيضا ذلك في أدعية اللهم بسم الحمد لله الحمد لله استر فرجي مثلا، كذا الإمام دعاء إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حين الاستنجاء على الكذا فرج، فعبر عما يقبح ذكره بالفرج. على كل حال فهذا تلذذ الفرج مقصود، مو إلام سواء كان بإدخال الفرج في الفرج أو يكون بالمصافحة والمعانكة ونحو ذلك والمحادثة والمراسلة بالكتابة، كل ذلك يكون مقدمة ملذذة، مو مقدمة فقط بل تلذذ جنسي في ذلك. فالمقصود ويحفظ فروجهم يعني من كل لذة جنسية، هذا بغير الزوجة وغير الجارية. فإذن ولفنو كان مقصود بن غضها هنا صرف نظر عن الزنا فذكره هذا الفرج يكون عليها بالله لغوان. فما أفادهم هذا سيد العظم غير واضح. ثم هناك ولهم بكيا تريم وليك هناك مباحث، هذا إن شاء الله تعالى خصوصا جواز كشف الوجه أو عدم جواز الكشف الوجه، هذا بحث مهم جدا لقد لا نصل في هذا يومين قبل شهر رمضان، هذا إن شاء الله يكون بعد شهر رمضان. وقبل شهر رمضان في هذا يومين نتمسك نذكر الأدلة، الدليل الثاني على وجوب ستر ووجوب على المرأة وحرمة نظر المرأة مطلقا. قد تقدم منا قلنا له طريقان، الطريق الأول مباشرة على أدلة تدل على وجوب الستر وعلى حرمة النظر، هذه تقدمت. هناك أدلة دلت على جواز الكشف في بعض الموارد المعينة وفي أو جواز النظر في بعض الموارد المعينة. من هذه الخصوصيات التي وردت في الاستثناء هدف من هذه الحكمين يستدل به على حرمة النظر في غير هذا الموارد. بل ومن تلك الموارد أيضا ما ورد في الكافي من أنهم ولنزاع أهل التحام نظر إلى أهل التحام العرب الذين لا ينتهين إذا نهين. رواية جاء رؤية بين نسختين، نسخة لا ينتهون إذا نهو بسيرة المذكر، هكذا موجود في الكافي الموجود في نسخ الكافي المتوفرة بين أيدينا. وصاحب الوسائل أيضا ذكر من هذا. في مقابل ذلك نسخة وفي رضوان الله تعالى عليه يقول هناك صيغة تعنيسة لا ينتهين إذا نهينا. ونحن إن شاء الله تعالى هذا نتكلم على كلتا النسختين بعون الله سبحانه والحمد لله بالعالمين.